الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في باب القراءة في الصلاة من عمدة الأحكام، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وفي هذا الحديث مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأوقات، فقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالطور في صلاة المغرب كما في هذا الحديث. والطور من طوال المفصل، وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالمرسلات، ثم لم يصلي لنا بعدها حتى قضي، أي حتى مات عليه الصلاة والسلام. والمرسلات من طوال المفصل، وجاء ما هو أبلغ من ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة المغرب طول الطوليين، أي بسورة الأعراف، كما جاء ذلك في البخاري من حديث زيد بن ثابت. وطول الطوليين هي الأعراف، لأن أطول سورة في القرآن بعد البقرة، أطول سورة في القرآن بعد البقرة، فتطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأوقات مما يشرع، كما تدل عليه هذه الأحاديث، وقال بذلك كثير من أهل العلم، وكره ذلك الإمام مالك رحمه الله وهو محجوج بالسنة. والغالب في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بقصار المفصل، هذا هو الغالب، لكن التطويل في بعض الأوقات مما جاءت به السنة، وأما الغالب فكان يقرأ بقصار المفصل. وقد جاء في المسند وعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أشبه صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا. قال سليمان بن يسار وهو الراوي عن أبي هريرة: فكان يطول في الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين ويخفف العصر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بأوسط المفصل، ويقرأ في الفجر بطوال المفصل. هذه السنة الغالبة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، التطويل في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر. وكما في حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم كان ابنه يذهب إلى، كان تقام الصلاة ويكبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ثم يذهب إلى المسجد فيدرك الركعة الأولى من صلاة الظهر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطول في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وأما العصر كان يخفف فيها، يخفف في صلاة العصر. والمغرب كان يقرأ بقصار المفصل، والعشاء بأوسط المفصل، والفجر بطوال المفصل. وجزء المفصل سمي بذلك إما لكثرة الفواصل فيه، وإما لأنه انفصل عن القرآن بقلة المنسوخ، فآيات جزء المفصل أفصل من الآيات التي قبلها، نعم سورة الجزء المفصل فيها شيء من القصر فيكثر الفواصل في ذلك الجزء بقصر السور، بعكس أوائل القرآن فالفواصل متباعدة بطول السور. وهكذا جزء المفصل انفصل عن سائر القرآن بقلة المنسوخ. واختلف العلماء في أوله، فمن أهل العلم من قال أول جزء المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، ومنهم من قال من سورة الحجرات، والمشهور عن علماء الحنابلة من سورة قاف، والمشهور عن غيرهم من سورة الحجرات. والطوال المفصل من أهل العلم من ذهب إلى أنه إلى سورة عمة، ومنهم من قال إلى النازعات، ومنهم من قال إلى البروج. وأواسط المفصل إلى سورة الضحى، ومنهم من قال إلى سورة البينة، وما بعد ذلك فهي قصار المفصل، ما بعد ذلك قصار المفصل. ولا أكثر على أن أواسط المفصل إلى سورة الضحى، ومن قال أن إلى البينة هم الحنفية، الذين قالوا أن إلى البينة هم الحنفية، أما الأكثر إلى سورة الضحى. وهكذا الأكثر أن من سورة الضحى إلى آخر القرآن هي قصار المفصل. فهذه السنة الغالبة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الإطالة واردة في صلاة المغرب كما في هذا الحديث والأحاديث التي سبق ذكرها، فقرأ بالطور وقرأ بالمرسلات وقرأ بسورة الأعراف طول الطولين. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وهكذا مما يدل على أن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الإطالة السلام، ما جاء في الصحيح من حيث رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليرى مواقع نبله، فينصرف أحدنا وإنه ليرى مواقع نبله، الموقع الذي يصل إليه النبل عند الرمي، وهذا لا يكون إلا مع وجود الضوء وانتشار الضوء. والإطالة بمثل سورة الأعراف يشتد شيء من الظلام، وربما لا يشاهد الشخص مواقع النبل، مثل هذه الإطالة ربما لا يشاهد مواقع النبل. فالأمر الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو التقصير في صلاة المغرب، وقد أطال في بعض الأوقات. وهذا الحديث مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة في صلاة المغرب، وهذا مما لا نزاع في استحبابه بالنسبة للإمام، لا نزاع في استحبابه بالنسبة للإمام، وإنما تنازع العلماء في استحبابه للمنفرد. إذا صلى الإنسان منفردا في صلاة جهرية، إما صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، هل يجهر بالقراءة؟ هل يسن له الجهر أو يسن له، أو الأحسن في حقه الإصرار؟ فذهب بعض العلماء إلى استحباب الجهر كما هو مذهب اليوم الشافعي، ومنهم من ينقل ذلك عن الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، ذكر أن منهم من ينقل ذلك عن الجمهور. والمشهور في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة هو أن الجهر لا يسن للمنفرد ويشرع، أن الجهر لا يسن للمنفرد ويشرع، وذلك أنهم رأوا أن الجهر يكون من أجل المأمومين حتى يسمعوا قراءة الإمام وينصتوا لها وينالوا أجر القراءة باستماعهم. وأما المنفرد فلا يحتاج إلى الجهر، فإنه قارئ لنفسه، فإنه قارئ لنفسه فلا يحتاج إلى الجهر. أما الإمام فهو يقرأ لنفسه وللمأمومين، فإنهم يستمعوا لقراءته، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فينالوا أجر القراءة باستماعهم وإنصاتهم للإمام. والأصل في ذلك أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو من السنن التي تشمل الإمام والمنفرد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يدخل في ذلك حتى المنفرد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكما قلنا هذا القول يبقى عن الجمهور في السحب لمن صلى منفردا أن يجهر في الصلاة الجهرية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. قال المؤلف رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، وسميت العشاء الآخرة باعتبار أن هناك عشاء أولى وهي المغرب. والأعراب يسمونها العشاء، وقمنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا الأعراب على ذلك وأنها هي المغرب، فقيلها الآخرة باعتبار العشاء الأولى وهي المغرب. قال فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفيه القراءة في صلاة العشاء بقصار المفصل، وهذا إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات في السفر، وإلا الأمر الغالب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في العشاء بأوسط المفصل، هذا هو الأمر الغالب، كما في الحديث الماضي الذي مر معنا حديث أبي هريرة قال وقرأ في العشاء بأوسط المفصل، فهذا هو الأمر الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا بمشيئة الله حديث جابر أن صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلو صليت فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإني أصلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة، وهذه السور من أوسط المفصل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لجابر كان في صلاة العشاء حين كان يرجع إلى قومه يصلي بهم بسورة البقرة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بمثل هذه السور وهي من جزء المفصل، فهذه السنة الغالبة، هذه السنة الغالبة في صلاة العشاء أن يقرأ الإمام بأوسط المفصل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي التخفيف في تخفيف القراءة في الصلاة في السفر، تخفيف القراءة في الصلاة في السفر، فإن السفر مظنة المشقة والتعب والإعياء فناسب التخفيف فيه، فقد جاء الشرع بقصر الصلاة في السفر وهذا من باب التخفيف، فهكذا القراءة تخفف في السفر لأنه مظنة المشقة والتعب والإعياء. قال أن سلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وفي إضافة الصوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدليل على أن صوت القارئ يضاف إليه وهو مخلوق من المخلوقات، صوت القارئ مخلوق من المخلوقات ولهذا يضاف إليه، صوت القارئ بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فصوت القارئ مخلوق والقرآن غير مخلوق. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، وفيه تحسين الصوت بقراءة القرآن، في تحسين الصوت بقراءة القرآن، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء أي ما استمع، ما أذن أي ما استمع لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به، وأذن بمعنى استمع. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أي من لم يحسن صوته بالقرآن. وليس المراد بذلك من لم يستغني كما قال ذلك ابن عيينة ووكيع، وقال في ذلك جمهور من فسر الحديث من أهل العلم. فالمراد بذلك تحسين الصوت بالقرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم، كما جاء في مسند والسنن وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الترجيع كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع، قال: لو ولولا أن يستمع الناس حولي لرجعت كما يرجع. والترجيع تكرار الحرف حرف المد وترديده في الحلق، نعم ترديد حرف المد، وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح. وبعض أهل العلم تأول ذلك على أنه لم يكن عمدا، وإنما اضطرب صوته بسبب اضطراب الناقة، وهذا خلاف الأصل وخلاف ما فهم عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا. وقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم كالعلامة ابن القيم وابن العربي المالكي وابن بطال وجماعة من أهل العلم قرروا ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا. وهو داخل في التغني بالقرآن وفي تحسين الصوت، وأما ما يتعلق بالقراءة بالألحان التي تكلم فيها من مضى من أهل العلم فقد فصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله، وبينوا أن ذلك ينقسم إلى قسمين: فما لم يكن متكلفا بل جار على الطبيعة من غير تكلف، فهذا من تحسين الصوت في القرآن ولا يذم، وهو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يبقى الإنسان على طبيعته من غير تكلف ولا تعلم، ما يكون عن طريق التعلم، وإنما إذا ترك الإنسان نفسه على طبيعتها جاءت بذلك اللحن وبذلك الصوت من غير دراسة وتعلم لذلك ولا تكلف. فهذا الذي جاء الحث عليه في الأحاديث النبوية. والقسم الآخر ما كان فيه على خلاف ما كان على خلاف الطبيعة وفيه التكلف والتعلم، وما كان على أوزان الغنى، فإن هذا الذي ذمه السلف وهو بدعة من البدع، وبدعة من البدع وهو الذي ذمه السلف، وكلام السلف محمول على هذا ما كان من قبيل التكلف والتعلم، ما هو جاري على طبيعة الإنسان، وإنما يحتاج إلى شيء من التعلم كما يتعلم أصحاب الغنى ألحان الغنى ويتدربون على ذلك، فما كان من هذا القبيل، فهي القراءة المبتدعة التي ذمها السلف. فإذا كانت على ألحان الغنى فالأمر أشد، وما كان فيها من تغير الكلمات فهو منكر، كإشباع الحركات حتى تصير حروفا، والمد في غير مواضع المد، فهذا مما استنكره السلف وذم من فعل ذلك وحكموا على فاعل ذلك بالبدعة. هذا خلاصة ما ذكره العلامة المقيم، ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والعلامة المقيم رحمه الله في هذه المسألة التي كثر فيها النزاع، تبين أن الأمر يرجع إلى هذين، نعم إلى هذا التفصيل، أن الأمر يرجع إلى هذا التفصيل، فإن هناك من ينقل نزاع السلف في القراءة بالألحان، فهناك من ينقل أن هناك من السلف من أجاز ذلك، وهناك من منع ذلك، والأمر يرجع إلى هذا، فمن أجاز ذلك فإنما أراد الأمر الأول، ومن منع القراءة بالألحان وحكى بالبدعة فإنما أراد الأمر الآخر. نقف إلى هذا الموضع من هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين.